بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، سنبدأ إن شاء الله تعالى القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو صحيفة علي بن أبي طلحة، صحيفة علي بن أبي طلحة رحمه الله تعالى في تفسير القرآن الكريم عن ابن عباس رضي الله عنهما، تلك الصحيفة المباركة التي قال عنها الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى: بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة، لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا. ونجد في التفسير كثيرا هذه الصحيفة، ينقل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى، وهذه صحيفة ينقل منها كثيرا، وحسبنا فيها كلمة أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وإن كان البعض قد تكلم عن هذه الصحيفة أو تلك الرواية، لكن هي ثابتة عند أهل العلم، وإن لم يكن علي بن أبي طلحة رحمه الله تعالى قد التقى ابن عباس وسمع منه، لكن العلماء على أن ذلك إنما سماعه من مجاهد رحمه الله تعالى، وقد اعتمد البخاري رحمه الله تعالى عليها. قال هنا المحقق: قال وأما عن رواية هذه الصحيفة عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقد اختلف العلماء في الوسطة بينهما، فتارة يذكرون أن بينهما مجاهدا وعكرمة، أي أن سلسلة الرواية هي علي بن أبي طلحة عن مجاهد عن ابن عباس أحيانا، وعلي بن أبي طلحة عن عكرمة أحيانا أخرى. أما السيوطي فيجعل الوسطة بينهما مجاهدا طورا، وسعيد بن جبير طورا آخر. وعلى كل أين كانت الوسطة، فالوسطة ثقة ولا يضر هذا، ولهذا كما قلنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد قال فيها تلك الكلمة المباركة. أما عن ترجمة علي بن أبي طلحة رحمه الله تعالى، فهو علي بن أبي طلحة ابن المخارق، واسم أبيه سالم بن المخارق، ويكنى بأبي الحسن، ويقال أبو محمد، ويقال أبو طلحة، وهو مولى العباس أبي الحسن الهاشمي الجزري نزيل حمص، وينتسب إلى الهاشميين، وقد اشتهر باسم علي بن أبي طلحة الهاشمي لأن والده مولى آل عباس ابن عبد المطلب، ثم اعتقه العباس بعد ذلك. وأما عن مولده فيقول المحشي والجامع لهذه الصحيفة، يقول: فقد أغفل المؤرخون ذكر مولده بالرغم من عنايتهم بتحديد تاريخ وفاته، وأيما كان الأمر فإننا لا نجد مناص من البحث في تاريخ الشيوخ الذين تتلمذ عليهم أو روى عنهم، لنقف على جانب محياته وتاريخ مولده تقريبا، ونأخذ مثلا الاثنين من شيوخه وهما سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر، يعني هو في هذه الفترة، قد ولد في هذه الفترة رحمه الله تعالى. يعني إذن هو يقول عليه نصيع أن نتلمس مولده في العقد التاسع من القرن الأول الهجري، وقد اتفقت المصادر على أن أصله من الجزيرة العربية. طبعا سعيد بن جبير توفي عام 94، وقد ولد عام 45، ومجاهد بن جبر توفي عام 300. نعم. وأما عن وفاته فقد ذكر المزي والذهبي وابن حجر نقلا عن أبي بكر بن عيسى وصاحب تاريخ حمص أن وفاته كانت سنة 43 و100، بحمص يعني 143، بينما ذكر خليفة ابن خياط أنه مات سنة 120، ويرد ابن حجر على ذلك بقوله إن الأول أصح. وحسما لهذا الخلاف فالذي نرجح أن وفاته كانت سنة 43 و100 كما أثبت أبو بكر بن عيسى. والدليل على صحة ذلك تلك الرواية التي سقاها أبو زرعة الدمشقي وذكرناها أنفا، وتدل أحداثها على أنها وقعت بعد سنة 32 و100 بعد أن استتب أمر خلافة لبني عباس. ومن ثم يمكن إثبات صحة ما ذكره المزي والذهبي وابن حجر عن تاريخ وفاته بحمص. يعني هو مات في الخلافة العباسية في خلافة أبي جعفر المنصور تقريبا. نعم. أما عن علمه فحسب أنه التقى كبار التابعين والتلمذة على أيديهم، ومن هؤلاء مجاهد وهو من أوثق تلاميذ ابن عباس، وسعيد بن جبير وكان من أكثر التابعين علما ومكانة، وقد سمع التفسير من ابن عباس وأخذ عنه القراءة عرضا، وعكرمة كذلك مولى ابن عباس، وكان ابن عباس يوثقه كثيرا ويعجب لعلمه، كما نجد الحسن البصري إمام البصرة وعالمها يمتنع عن التفسير والفتية، وعكرمة مقيم بها. وروى علي بن أبي طلحة عن كثير من التابعين وأتباع التابعين، ومنهم أبو الوداك وراشد بن سعد ومحمد بن زيد والقاسم محمد ومجاهد وكعب بن مالك وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم. أما تلاميذه الذين أخذوا عنه فجم غفير مما يدل على مكانته العلمية واشتهاره مفسرا ومحدثا، فروى عنه كثير من أقرانه، ومنهم الحكم ابن عتيبة وهو أكبر منه، وداود بن أبي هند، ومعاوية ابن صالح، وأبو بكر ابن عبد الله ابن أبي مريم، ومحمد بن وليد، وسفيان الثوري، وصفوان بن عمرو، عبد الله بن سالم، وجماعة من هؤلاء. وقد روى له المحدثون في تصنيفهم، ومنهم مسلم ابن الحجاج في الصحيح فيقول حدثنا هارون بن سعيد الإيلي حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. وكذلك روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم حديثا آخر ذكره المزي في تهذيب الكمال، كما روى له الإمام أحمد بن حنبل أيضا رحمه الله. إذن هو من الرواة الذين اعتنى العلماء بذكر روايتهم. أما عن كونه مفسرا فقد ذاع صيته رحمه الله تعالى مفسرا على الرغم مما عرف من كونه محدثا، واشترط صحيفته في التفسير بين العلماء، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ينصح طلاب العلم بأخذها، ويقول كما ذكرنا بمصر صحيفته في التفسير رواه علي بن أبي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قصيدا ما كان كثيرا. وهذا التفسير من أقدم الروايات التي دونت عن ابن عباس رحمه الله. هذا فيما يتعلق بصفة عامة عن مقدمة هذه الصحيفة، ونبدأ إن شاء الله في تفسير سورة الفاتحة. طبعا هذا المجموع الصحيفة تكاد تكون مفقودة، ولكن هذا المجموع جمعه المعتني بذلك من بطون كتب التفسير. نعم اقرأ اسلام.
بسم الله
معرفة علي بن طلحة في تفسير القرآن تفسير سورة البقرة، لم يأتي نقل عنه في تفسير سورة الفاتحة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير سورة البقرة قوله تعالى ألف لام ميم قال هو قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله.
نعم والصحيح أنه ليس كذلك، بل هذا قول عند أهل العلم أن ألف لام ميم وهذه الحروف المقطعة لما يقسم، والصحيح أنها ليست قسما وإنما هي حروف مقطعة جاءت في مطلع القرآن الكريم بعض الصور إشارة إلى أن القرآن المتحدى به العرب إنما هو عبارة عن مجموع هذه الأحرف، فهو كلام مؤلف مما تتكلمون به من جنس كلامكم الألف واللام والميم والراء والصاد وكذا وكذا، ولكن أعجز هذا الكلام العرب البلغاء الفصحاء أن يأتوا بمثله، كما قال سبحانه وتعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا، مع أنه مؤلف من هذه الأحرف. ولهذا تكثر الإشارة إلى القرآن الكريم بعد هذه الحروف المقطعة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد تلك آيات الكتاب وهكذا، كتاب أنزل إليك، ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، ألف لام راء كتاب أنزلناه، فدائما يكثر الإشارة إلى القرآن الكريم بعد هذه الأحرف المقطعة، فالذي يظهر أن هذه الأحرف المقطعة التي هي في بداية بعض الصور إنما ذكرها الله عز وجل إشارة إلى أن القرآن المتحدى بلفظه من جنس ما تتكلمون به من هذه الأحرف، وليس أن الألف لها معنى واللام لها معنى والراء لها معنى، إذ العرب لا تجعل الحرف مستقلا معنى، فليس للألف في نفسه معنى وليس للام في نفسه معنى وليس للراء في نفسه معنى، إنما هذه الأحرف إشارة إلى أن القرآن المتحدى به إنما هو مؤلف من هذه الأحرف التي ومن جنس الكلام الذي تتكلمون به، ومع ذلك فليجتمعوا بل ولو اجتمع معكم الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. نعم.
قوله تعالى يؤمنون قال يصدقون، قوله نعم. تعالى ومما رزقناهم ينفقون قال زكاة أموالهم، قوله تعالى إن الذين كفروا
سواء ومما رزقناهم ينفقون يعني ينفقون النفقة الواجبة، والنفقة الواجبة هي الزكاة، والنفقة التي تعين على الإنسان لأبنائه وزوجه ومماليكه وبهائمه هذه كلها نفقات واجبة، فمن ذلك الزكاة، والزكاة حظ مقدر من نصاب مقدر جعلته الشريعة في أصناف مقدرة، فالزكاة هذه ليست في كل المال وإنما الزكاة في أموال مخصوص، الذهب الفضة زكاة عروض التجارة زكاة بهيمة الأنعام زكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار أصناف مخصوصة، لكن الإنسان مثلا عنده أحذية عنده ثياب عنده كذا ليس في الثياب نفسه زكاة وليس في الأحذية زكاة، لكن إذا كان الإنسان يتاجر بالأحذية وبالملابس وبالحديد وبالأسمنت أي شيء مادة من المواد طالما أنها عروض تجارة فإن الإنسان يخرج إليه الزكاة منها زكاة عروض التجارة زكاة عروض التجارة، فالزكاة هي عبارة عبادة في مخصوصة في بأنصبة مخصوصة على تقدير المخصوص في أصناف المخصوصة. نعم.
قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره جل ثناؤه أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاء في الذكر الأول. قوله تعالى
نعم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. كيف نفهم هذه الآية في ضوء ما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسلم أناس بعد نزول هذه الآية، أسلم أناس، فكيف والله يقول إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، مع أنه آمن كثير من الناس، آمن كثير من الناس، والآية ظاهرها أنه لن يؤمن أحد. نعم. نعم يعني هؤلاء الذين كتب الله أنهم لا يؤمنون يبقى هذا ظاهره وإن كان العموم إلا أنه مخصوص. فإن الذين كفروا أي إن الذين كتب الله عز وجل عليهم الموت على الكفر فهؤلاء لا حيلة فيهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليس في عموم الكفار، فإن عموم الكفار منهم من أسلم، قال سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وإيه وقاتلوا. يبقى إذن هناك كفار كتب الله سبحانه وتعالى أنهم يموتون على الكفر فهؤلاء لا حيلة فيهم مهما بلغتهم، إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. أما من لم يخش الله فلا ينتفع بالذكرى. وقال سبحانه وتعالى عن أقوام منهم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة أو كلامهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا منه إلا أن يشاء الله. يبقى إذن هذه الآية لا تشكل علينا، فإن هذه الآية في من كتب الله عليهم أزلا أنهم لا يؤمنون. نعم.
قوله تعالى في قلوبهم مرض، قال أي شك.
في قلوبهم مرض فزادهم الله إيه مرضا ولهم عذاب أليم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ما المرض الذي في القلوب؟ الشك. فمن كان في قلبه شك فإن الله عز وجل يزيد شكا على شك. لكن من الذي ينتفع بالآيات وينتفع بالعلم وينتفع بالمواعظ؟ هو صاحب القلب السليم، كما قال سبحانه وتعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذا لا ينتفع بالآيات إلا المؤمن. أما من في قلبي مرض، من في قلبي شك، من في قلبي زيغ، هذا لا ينتفع بشيء من الإيه من الآيات. ولهذا الآيات تليت على كثير منهم، لكن من آمن؟ ما أمن كل الناس. نعم.
قوله تعالى يعمهون، قال يتمادون. قوله تعالى مثلهم
في طغيانهم يعمهون أي يتمادون في طغيانهم. نعم.
قوله تعالى مثلهم،
لأن الله طبع على القلوب، طبع على القلوب، فالقلوب أقسام. هناك القلب السليم السالم من الشبهة والشهوة، هذا القلب أول ما يسمع الآية سمعنا وأطعنا مباشرة، هذا القلب السليم. وهناك القلب الميت الذي لا حراك فيه، ما في فائدة، ما تفعل فيه ما في فائدة، هذا القلب ميت خلاص ميت. والله يقول إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمعين إيه من في القبور. الميت هذا ما في حيلة. وهناك القلب المريض، القلب المريض وهو القلب الذي به علة، زي المريض، المريض هذا يمشي يتباطأ، له مادتان، مادة تغذيه بالخير ومادة تغذيه بالإيه بالشر، فإلى أيتما كان أقرب كان لها. يبقى القلوب ثلاثة، مريض وميت وسليم صحيح. نعم.
قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال هذا مثل ضربه الله للمنافقين أنهم كانوا يعتزون بالإسلام فيناكحهم المسلمون يوارثونهم ويقاسمونهم الفيء، فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العز كما سلب صاحب النار ضوءه.
نعم. هذا مثل ضربه الله للمنافقين أنهم كانوا يعتزون بالإسلام فيناكحهم المسلمون، كان يعني يظهرون الإسلام، ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيء، فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العز كما سلب صاحب النار ضوءه. هذا إذا اعتبرنا أن السلب هذا إنما يكون فين؟ في الآخرة. فهم أظهروا الإسلام وهم منافقون كفار أصلا في الباطن، أظهروا الإسلام فحصل لهم بعض الانتفاع في الدنيا من التوارث والنكاح وكذا، لكنهم لما لقوا الله عز وجل فإذا بأعمالهم حابطة، فهذا مثل ضربه الله لهم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. نعم.
قوله تعالى وتركهم في ظلمات لا يبصرون، قال في عذاب إذا ماتوا.
نعم.
قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون، قال لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه.
صم بكم عمي فهم لا يرجعون. إذن وسائل الانتفاع سدت، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. طب هل هم صم وبكم عمي؟ صمم يعني حسي، يعني هؤلاء لا يبصرون ولا يسمعون ولا يتكلمون، حسي ولا هم حسيا يتكلمون ويسمعون وكذا، لكنهم لما لم يستجيبوا للآيات كأنهم صم بكم عمي وهكذا. نعم، فإذا كان الإنسان الله أعطاه الحاسة ولكن لا ينتفع بها، فما قيمة إذن هذه الحاسة؟ حينما يكون لك أذنان ولكن لا تسمع بهما الخير، إذن أنت ما فائدة الأذنين؟ وحينما يكون لك قلب ولكنه معطل عن الانتفاع فما فائدته؟ وحينما يكون لك لسان لكن لا ينطق بالحق ولا يتعبد الله عز وجل ويذكر الله سبحانه وتعالى فما قيمته؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى عن الكفار: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. يعني إنسان تراه أمامك كأنما إيه؟ خشب مسندة، سليم الأعضاء، له عينان يبصر بهما، وله أذنان يسمع بهما، وله لسان ينطق به، وله يدان وله رجلان، كامل في وصفه الحسي، لكن لا ينتفع بالمواعظ ولا ينتفع بالذكر ولا ينتفع بالطاعة، فهذا معطل الأعضاء. إيه قيمة طيب القلب الذي لم يتحرك للقرآن؟ إيه قيمة الأذنين إذا لم يسمع به من إنسان طاعة الله سبحانه وتعالى وذكر الله ودروس العلم؟ إيه هذه القيمة؟ لا قيمة. أبو جهل هذا رجل من جهة وصف الجسد الحسي يقولون كان جميلا وبدينا وكذا، لكن ما قيمة هذا كله؟ ما قيمة هذا؟ ليس له قيمة. فالإنسان إذا لم ينتفع بطاعة الله سبحانه وتعالى كأن هذه الأعضاء ليست موجودة أصلا، ما لها وجود ولا لها قيمة. نعم.
قوله تعالى: أو كصيب قال المطر.
نعم. قوله: أو كصيب من السماء في ظلمات، يعني مطر. نعم.
قوله تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم.
يقول العلماء: المثل الأول مثل ناري، والمثل الثاني مثل مائي. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، والمثل الثاني أو كصيب من السماء، وكل هذا لما يخاطب به المنافقون. وقد ذكر الله أصناف الناس في أول سورة البقرة: المؤمنون قال سبحانه: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الخمس آيات الأولى. وبعدين الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم، آيتان. وبعدين المنافقون: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومن الناس من يقول آمنا بالله. فهؤلاء المنافقون ذكرهم الله في 13 آية في السورة، يعني أكثر ذكر كان للمنافقين. ليه؟ لأن أمرهم خفي، لأن أمرهم ملبس لا يعلمهم إلا الله. رجل يظهر لك الإسلام ويصلي معك ولكنه كافر، يبغض الإسلام في بطنه. فالنفاق أشد شيء، وهو أشد من الكفر المحض من هذه الجهة، لأن الكافر عرفته، لكن المنافق هذا هو يكون معك على أنه مسلم ومع ذلك هو في بطنه كافر والعياذ بالله. وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعملون. ولهذا كان أمر هؤلاء أمرا صعبا، ولهذا ذكر الله المنافقين في القرآن بصورة، صورة المنافقون. وقد أكثر الله ذكر المنافقين في القرآن ليبين الله صفاتهم لنا: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم إيه؟ في لحن القول. ولهذا تجد المنافق عليه أمارات يا أخوان، معروف كده بأمارات المنافق هذا، تجده بأمارات. قال سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، تجده متقاعسا ليس عنده همة للخير، ويفرح إذا حصل هزيمة للمسلمين أو حصل تأخر في الدعوة، تجده يفرح ويحزن وتجتمع عليه الكآبة إذا حصلت انتصارات للمسلمين. فالمنافق تعرف علاماته، كالمرائي مثلا تجد أمارات الرياء عليه، أما ما خرج من القلب واعتصر القلب به وأخلص الإنسان فيه العمل لله سبحانه وتعالى نجد أمارات هذا على الوجه والكلام والمنطق. لكن تعرف التجار دول بيبقوا معروفين، تجار بالطاعات دول بيبقوا معروفين كده، تلاقي الواحد مش صاحب أي قضية ولا صاحب هم زي المومس لا ترد يد لامس، هو مع اي حد كده ماشي وخلاص، وليس عنده قضية ولا شيء. نعم.
قوله تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم، قال: يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين.
نعم.
قوله تعالى: كلما أضاء لهم مشوا فيه، قال: كلما أصاب المنافقين من عز الإسلام اطمأنوا إليه، وإذا أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر، كقوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به.
نعم.
قوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة، قال: مطهرة من القذر والأذى.
هذا في الجنة، فالجنة أزواجها مطهرة، لا تجد حيضا ولا تجد إيذاء ولا دما، ما تجد شيء في الجنة من هذا، إنما مطهرات الظاهر والباطن، فالظاهر من القذرات لا تجد حيضا ولا تجد شيء من هذا. طب والباطن؟ من الأخلاق الفاضلة. تعرفون المرأة في الجنة يا إخواني، مرأة في الجنة رزقنا الله وإياكم من الحور العين، المرأة في الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، غطاء الرأس بس خير من الدنيا وما فيها. كم في الدنيا من مليارات الآن؟ أظن المليارات بدأ الواحد بيستهين بنطق المليارات يا إخوان، يعني كان زمان كلمة المليار هذا زمان أوي، كان يقولك الأرنب، الأرنب ده 1000 جنيه، يعني يبقى أنت بطل، واخد بالك؟ ما يقولك ده راجل بقى معاه أرانب وبتاع، أرانب ده يعني بالألف، تعد بالألف. خلاص الوقت بدأت شوية المليون، واحد عنده مليون ده باع أرض مليون، ده 1.5 مليون، 2 مليون، الآن الواحد ما عادش بيهمه من المليونات دي. وبعدين كمان لما نزلوا الميادين بقى مليونيات مليونيات، امتهنوا مصطلح المليون هذا، بقى عايز ناس بالمليون يطلعوا معاك الميدان سهلة، المليونيات أصبح المليارات. ايضا انزعجنا من ذكر المليارات في الاول، مليار مليار، دلوقتي بقى عادي جدا، يعني المليارات دي قربناها بقى، بقت ملكية افراد مش ملكية دول، كان المليارات دي ملكية دول، الان لا، بقت ملكية ايه؟ افراد. هذه الدنيا بملياراتها وما فيها، وما فيها من كنوز في بطونها ومن زهرة على ظاهرها، هذه لا تساوي غطاء رأس المرأة في الجنة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المرأة من الجنة، من الجنة لو خرجت لغلب ضوء وجهها ضوء الشمس والقمر. يا الله، إذن هذه لا يمكن تخيلها إنسان طبعا، هي لا يمكن تخيلها إنسان أبدا، بل لو خرجت براحتها الطيبة لملأت الأرض مسكا. الشباب بقى اللي تجد مثلا بنت في كذا تستهويه وقد تكون سبب فتنته ويبتعد عن المسجد، كل الشباب اللي انت شايفه ماشي براسه نص راس ديت، شوية شعر سايبه وشوية شعر مش عارف ايه، كل ده عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان البنات. البنت تبص له تقول له خلاص يبقى انت ولد، ده ولد مديرن، ده ولد كذا. طيب، ويخسر دينه، وربما تكون سبب البنت سببا في ترك للصلوات وفي محاربتي للحق وكذا وهكذا. والله احنا قبل ما ندخل المسجد وجدنا ولدين سبحان الله صغار، يمكن ثاني اعدادي ثالث اعدادي، كل ولد ماسك سيجاره واقف. يا ابني انت، هو انتوا زي عيالنا، انتوا ازاي تشربوا سجاير يا ابني في السن ده؟ يعني حتى السن نفسه، حتى تتولج نفسك من الان، حرام يا ابني، اترك هذه، سبحان الله. ف ولهذا الذي يغض بصره عن نساء الدنيا طمعا في نساء الاخره، هذا الذي يعشق الجمال، وهذا الذي يعرف ما الجمال الحقيقي. ولهذا هنقول ايه بقى؟ هنقول طلبة العلم وشيخ دول عينهم، نقول عينهم زيغة، لأنهم يريدون الآخرة، الحور العين، هؤلاء أقدر الناس على فهم الجمال، لأنهم يريدون جمالا مستطابا، جمالا مستطابا. ومع ذلك فالله عز وجل جعل لهم تلك الظهرة والزينة أيضا في الدنيا، هم يتزوجون من النساء ويتمتعون كما يتمتع الناس، كل المسألة فقط أنهم يغضون من أبصاره فقط، طمعا فيما أعد الله عز وجل لعباده الصالحين في الجنة، ما العين رأت ولا الأذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، ولا أيضا يأتي زينة ولا يأتي كذا، ولا يذبح عفة أحد ويتقي الله في المسلمين، لأنه يطمع إن شاء الله فيما عند الله. ولهذا الله يعوضه من الحور العين على قدر عمله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة خيمة من درة واحدة، له 60 ذراعا أو 60 ميلا في السماء، كم بقى يا ترى هذه قدرها؟ يعني 60 ميل في السماء الميل كم؟ ها؟
كيلو 700
كيلو وي
كيلو 700
كيلو 600 حوالي كيلو 600 طيب في 60 يعني حوالي 100 متر مثلا ها؟ كم؟ 100 كيلو اقصد يعني حوالي 100 كيلو تقريبا 100 كيلو ده ارتفاعها 100 كيلو يعني من هنا ابعد من بيلة كمان يعني من هنا البيلة ده ارتفاعها طب وبعدين له فيها اهلون اي ازواج لا يرى بعضهم بعضا من اتساعه طب واحد يقول بس انا ممكن اموت يعني وانا عجوز كده كبير في السن ولا كان عندي مرض ولا كذا لا لا الامر يختلف قبل ان تدخل الجنة تدخل شابا شابا وتتمتع وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل في الجنة يؤتى في الطعام والشراب والجماع قوة كام 100 رجل قوة 100 رجل طعام والشراب والجماع كل هذا لمن غض بصره وحصن فرجه اتقى الله سبحانه وتعالى ولا شيء يا اخواني سبحان الله اعظم من ان يعظم الانسان حرمات المسلمين وان يغض بصره وهذه واذا غض الانسان بصره اورثه ذلك لذة وحلاوة ايمان يجدها في قلبه مباشرة دي من الاجور العاجلة يجربها كده من الاجور العاجلة يا اخواني من الاجور العاجلة اول ما تغض بصرك والناس لا يرونك تستطيع ان تنظر وان تتأمل تجد حلاوة في قلبه الامر الثاني انه لو لم يكن في غض البصر الا رحمة الانسان نفسه من العذاب لكافة مش من عذاب الاخرة من عذاب الدنيا لان الانسان اذا نظر اشتهى واذا اشتهى وعجز عن الوصول عذب بذلك عذب بذلك فلهذا اذا غضضت بصرك رحمت نفسك من ذلك ووجدت حلاوة ايمان في قلبك ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون لهذا كان والحمد لله من النعيم في الجنة النساء وكفى بالنساء نعيما في الجنة كواعب أترابا كواعب إيه أترابا على سن واحدة متحببات إلى الأزواج كواعب عاليات الصدور شابة قوية هذا في القرآن إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين فجعلناهن إيه جعلناهن أبكارا ولهذا ما في أيم ولا ثيب في الدنيا كله نبقى حتى لو جمعتها وتعود تعود بكرا كما كانت يا الله هذا يكون بعد ماذا يا أخواني بعد كم يعني بعد كم قد يكون بعد لحظة واحدة فيفتح الإنسان من النعيم ما يفتح له إن شاء الله تعالى حتى إذا كان في الآخرة حصل له هذا النعيم المقيم عند لقاء رب العالمين سبحانه وتعالى في جنات النعيم ولهذا ما أذكى وما أعقل وما أفقه أهل الطاعة وأهل الولاية وأهل الإيمان فإنهم يتجرون مع الله سبحانه وتعالى هذه التجارة العظيمة المباركة ولا يرضون بهذا سبحان الله لا يرضون بهذا لأن هذه المحرمات التي حرمها الله علينا توافق العقل الصريح يعني لو لم يكن حرام شرعا أن تنظر إلى امرأة فلان أو كذا لكان أدبا وعرفا وعادة ألا تتشوف لامرأة أخيك كيف أيرضى أخوك بذلك لو عرف أخوك بذلك لقتلك فكيف تقبل هذا وما لا تقبله على نفسك لا تقبله على إخوانك الخمر التي إذا شربها الإنسان هدية ولم يحسن الكلام وربما لعب بالصبيان وضحكوا عليه لو لم يكن محرما لاقتضى العقل أن يمتنع الإنسان عن هذا الخمر الشاهد من هذا أن الله عز وجل بشر عباد المؤمنين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم إيه جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون قل أأنبئكم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث طبعا دي كلها زهرة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم على إيه أبدا. أزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. بس لها مهر، الذين يقولون ربنا إيه إننا أمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. يبقى لها مهر هذه الجنة، لها مهر. ما مهرها؟ آلاف، ما ملايين، مليارات؟ لا، إنما مهرها ذكر الله، طاعة الله، صلوات خمس، نفقات، جهاد في سبيل الله، طلب علم، صلاة على رسول الله، صلة أرحام، بر والدين، إكرام جيران، صدق في الحديث، وفاء بالعهد، صدق في الأمانة. انظر كل طاعة دل عليها الشارع وتحل بها. وهذه كما قلنا فضلا عن أجل الآخرة تكسبك ماذا يا إخواني؟ تكسبك محبة الناس. الناس يحبون الصادق ويحبون الأمين ويحبون الذي لا يخون ويحبون بار الوالدين. وأنا في السعودية المرة دي فابن عمي بيقول، كان أبي يعني عند أخي هناك، فبيقول كانت وإحنا مسافرين رايحين مكة، فالمهم والدي يعني كبير السن، فالمهم إذا ركب في السيارة ما بيعرفش يرفع رجله وحده، فابن عمي بيرفع رجله يحطها في السيارة كده، فبقولت واحد جاي بيقبل فراسي يقول جزاك الله خير جزاك الله خير، يعني عظم أنه يرفع إيه رجل والدي من تحت يحطها في السيارة كده، عظم ذلك، وقع ذلك في نفسه. فالشاهد الناس حينما ينظرون إلى من يبر والديه ماذا يقولون؟ يحبونه. لكن إذا نظروا إلى من يضرب أمه ويضرب أباه ويضرب كذا، ها زي بعض الأولاد، مرة كان أعرف بعض الأولاد عندنا في القرية، كان والده له مثلا لوضر كده، فالولد خده، فلما جاء أبوه وأبدا عايز يعني سيب هذا مش عارف إيه، قال له شيل إيدك أحسن أقطعها لك، شيل إيدك أحسن أقطعها لك. سبحان الله العظيم، هذا يكرهه الناس. فلو لم يكن في الطاعات أجر وثواب إلا أنها سبب في جلب المحبة، محبة الناس، لا شك أن الناس يفرقون بين من يكون في الصف الأول يصلي ورجل هادئ وطيب، وبين من يجلس على المقهى يلف المخدرات طوال اليوم. لا شك هذا أصلا، حتى لو لم يكن أجر في الآخرة، لو لم يكن أجر في الآخرة، لا شك أن المرأة العفيفة المحجبة خير عند الناس من المرأة الفاتنة المفتنة. لا شك هذا أصلا، لا شك ولا ريب في هذا. المرأة المؤدبة التي تصون عرضها وتقصر طرفها على زوجها، هذا أفضل من المرأة التي تكلم هذا وتحادث هذا وكذا وكذا. ولهذا الناس يعتبرون أن هذا من الفجور إذا كلمت المرأة هذا وذاك، لكن إذا كانت المرأة عفيفة أحبها الناس. لهذا المطيع تجد علامات الإيه؟ الطاعة على وجهه. شوف مثلا شبابنا دول، أو عندنا شاب اثنين ثلاثة أربعة، ومشوف من شبابنا ما شاء الله، تجد الشعور إيه؟ شعور طيبة. اطلع كده برة وشوف، قارن بين شعر أحد أبنائنا الآن واللي في الخارج، تجد في فارق، الشكل نفسه يختلف. يعني أنت مثلا لو تدخل مثلا عزك الله الحمام ومعك مثلا محفظتك ولا حاجة، واقف واحد من دول مع واحد من دول وتقول له يا ابني خلي محفظتك معك لما ادخل، هتقول لي مين؟ تمام؟ زي ما كنت قاطع المحطة كده، واحد على وجه الصلاح وعلامة الصلاة ولحية وكذا وكذا، لو امرأة هتحتمي برجل هتروح للملتحي وهتروح للعليه علامة صلاة يا حج او كذا وكذا. بيخبرني بعض الاخوة بتوع التكاتك بيبقوا مثلا يقفوا عند محطة القطر بالليل كده الساعة 12 ولا كده، فيقول شوف، فكان مثلا بعض النساء ممكن يوصلوا متأخرين مثلا في البلد عايزين حد يوصلهم للبيت، يقول لك لا يمكن، حكايات كتير، لا يمكن تلاقي واحدة جاية على واحد من لازم تيجي على ايه صاحب اللحى اللي ظاهره الاستقامة وتركب معه. ليه؟ لان الناس يختارون عند الازمات هؤلاء ويأمنونها ايه، ويأمنون من ظاهره الخير، من هو في المسجد يصلي، من هو كذا او كذا الى اخره. يعني لو حصلت مصيبة في الحي هنستبعد هذه المصيبة عن أهل الصلاة. لو قالك ده في الحي ده حصل مش عارف ناس فجروا، يبقى أكيد مش المهندس ماهر ولا حد من الناس الطيبين في المسجد، أكيد مش هم دول، واخد بالك؟ ده حصل الرجل اعتدى على امرأة في الشارع، يبقى أكيد مش أهل الصف الأول ولا أهل تلاوة القرآن، أكيد أكيد هذا. فلو لم يكن في الطاعات إلا محبة الناس لكفى. لهذا قال سبحانه وتعالى الذين يقولوا ربنا إننا أمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين من الأسحار، هذا ظهر الجنة لمن أراده. طيب نكتفي بهذا القدر.